أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن أحكام التعارف سواء كان علاجا أو تخييرا، هل تشمل هذه الأحكام العامين من وجه أو لا؟ لا تشمل ذلك. قلنا بأنه خلاف بين الأصوليين. ذهب الشيخ النايني إلى التفصيل، قال بأنه المرجحات السندية لا يمكن الرجوع إليها في مادة الاجتماع بين العامين، وأما مادة الفراق ما عندنا إشكال في مادة الاجتماع عامين من وجه، لا يمكن الرجوع إليها إلى المرجحات السندية، لأنه إما أن يستلزم سقوط الخبر في مادة الافتراق أيضا، أو يستلزم التفكيك، وكلاهما خلاف لا دليل له سقوطهما حتى في مورد الافتراق بلا موجب، والتفكيك غير صحيح. هذا هو الذي ذكره. قلنا بأنه هناك قول آخر بأنه أخبار العلاج كلها سندية أندلالية لا تشمل العامين من وجه في مورد الاجتماع، لا يشملها. لما عرفتم من أن المستفاد من أخبار والمنساق من أخبار العلاج أو جميع أحكام التعارض كانت خيرا علاجا وغير ذلك، المنساق منها ما إذا كان هناك بين الخبرين تعارض وتباين كلي لا يمكن الأخذ بأحدهما أبد. في هذا المورد نرجع إلى أحكام التعارض من العلاج أو التخيير. أما إذا أمكن الأخذ بأحد الخبرين ولو في الجملة، حينئذ لا تشمله أخبار العلاج وأحكام التخيير في العامين من وجه من هذا القبيل، فإنه ما دام هناك عمل بالعامين في مورد الافتراق فليكن مورد الاجتماع خارجا حينئذ. فلا تشمل أحكام التعارض العامين من وجه؟ وفي مورد الاجتماع أيضا لا يمكن الرجوع إلى أحكام التعارض ونسقط الخبرين والعامين في مورد الاجتماع، لأن المظاهر من الأخبار أنه إذا لم يمكن أن الرجوع وعدم الأخذ بالأحكام بالعلاج والرجوع وطرح الخبرين يستلزم منه إنهاء حكم شرعي، طرح حكم شرعي. المنساق منها ما إذا لم يستلزم منه، إذا استلزم منه ذح محذور شرعي، سواء كان بالرجوع إلى الأصول العملية لنحو حكم شرعي وإسقاط حكم شرعي في البين، مع أنه في العامين من الوجه لا يمكن أن لا يحصل ذلك، إذ نعمل بالخبرين في مادة الافتراق ونسقطهما في مادة الاجتماع، ولا ضير في ذلك، إذ هو واقع في الفقه كثيرا. ولذلك ذهب جملة من الأصوليين إلى أن أحكام التعارض مطلقة لا تشمل العامين من الوجه في موضع الاجتماع، أما موضع الافتراق فلا أشكال فيه. هذا ما ذكره، إلا أن تمام الكلام يستدعي بيان أمور. الأمر الأول فيما ذكره المحقق النايني من أنه إذا قلنا بأن المرجحات السندية تشمل العامين من وجه في مورد الاجتماع، إما أن يستلزم إلغاء السند حتى في مورد الافتراق وهذا بلا موجب له، أو يستلزم التفكيك في السند وهذا أيضا لا دليل عليه وهو باطل لا نقول به. وأما المرجحات الدلالية فيمكن الرجوع إليها والجمع بين الخبرين في مادة الاجتماع ولا إشكال فيه. أورد عليه بإرادات. الإيراد الأول، قال بعضهم من أنه في النقل والإخبار هناك دالة أحكام تترتب على الدال وأحكام تترتب على الدلالة، لا بد من التمييز بينهما. أما الأحكام المترتبة على الدار على الدال كحرمة الكذب، إن حرمة الكذب إنما تترتب على الدال، هذا اللفظ مطابق للواقع صدق، مخالف للواقع كذب، حينئذ ليس أكثر من ذلك، وليس الحكم مترتبا على الدلالة. فلو قال خرج كل من في البلد وكان كذبا لم يرتكب إلا كذبا واحدا وحراما واحدا، وإن تعدد الدلالات بحسب أعداد أفراد من هو موجود في البلد، إلا أن الكذب ترتب على الدال وكان كذبا واحدا وحرمة واحدة، وإن تعددت الأفراد والدلالات بحسب أفراد. وأما الأحكام المترتبة على الدلالة تتعدد الأحكام بتعدد الدلالات، مثال ذلك حرمة الغيبة، فلو قال كل هؤلاء فساق فإن الغيبة تتعدد بتعدد الدلالات، فيرتكب حراما محرما متعددا بعدد أفراد من استغابهم، فهذا هو الفرق. فبعض الأحكام تترتب على الدال فيكون حكما واحدا حينئذ لأن الموضوع واحد، وبعض الأحكام تترتب على المدلول والدلالة، وبما أن الدلالة متعددة فيكون الموضوع متعددا والأحكام تتعدد بتعدد الموضوعات، هذا هو الذي ذكره. والحجية من هذا القبيل أن الحجية إنما حكم تترتب على الدلالات فتتعدد الأحكام، أي الحجية بتعدد الدلالات في مورد العامين من وجه: حجية الموجودة في مادة الاجتماع شيء، والحجية الموجودة في مادة الافتراق شيء آخر، هذا حكم موضوع وله حكم وذاك موضوع وله حكم، مثل الغيبة حينئذ. فإذا قلنا بأنه عدم ارتباط الدلالة التضمنية في الحجية، يمكن أن نقول بأن الحجية في مقام الاجتماع ساقط، ولكن في مورد الافتراق لم تسقط هذه الحجية، فلا غير من ذلك. حينئذ قال المحقق النايني أنه إذا أسقطنا الخبر في مورد يلزم التفكيك ليس التفكيك في البين، فإن الحجية حكم يترتب على الدلالة، وبما بأن دلالة الخبر في مورد الاجتماع شيء ومورد الافتراق شيء آخر، فالحجية تسقط في مورد الاجتماع ولا تسقط في مورد الافتراق، هذا ما ذكره في مقام الرد على المحقق النايني. لكن أشكل عليه بأن في الخبر والنقل له دالان ومدلولان، الدال الأول هو نقل الراوي ينقل الخبر وهو ناقل ومدلوله كلام المعصوم وحديث المعصوم، هذا دال ومدلول مترتب عليه. وهناك دال آخر وهو حديث المعصوم، نفس حديث المعصوم ودلالته على الأحكام المترتبة عليها، هذا هو دالان ومدلولان. الدال الأول نفس النقل والخبر حيث ينقل كلام المعصوم، فداله النقل ومدلوله حديث المعصوم، والدال الآخر حديث المعصوم ودلالة حديث المعصوم على الأحكام المترتبة عليها، هنا دالان ومدلولان. فحينئذ النزاع في المقام ليس في العامين في الوجه، ليس في حديث المعصوم حتى تكون دلالات متعددة في البين، بل النزاع بين هذا هو الدال الأول والدال الثاني، أن هذا خبر يعني أن الراوي روى هذا الخبر، والخبر الثاني أن الراوي روى هذا الخبر، دال ودال حينئذ. فإذا تعارضت يمكن إسقاط هذا في البين من دون سقوطه في مورد آخر. هذا هو الذي ذكره. فهنا دالان ومدلولان في الباب النقل والإخبار. الدال الأول هو الراوي الذي ينقل الخبر، ومدلوله حديث المعصوم، والدال الثاني نفس حديث المعصوم ومدلوله ودلالته الأحكام المترتبة عليه. كلامنا ليس في حديث المعصوم هنا في العامين من المج في مورد الاجتماع حتى نقول بأنه هنا إذا سقط في مورد يسقط الآخر، ما عندنا في هذا نزاع. إن النزاع في هذا الدال وهو الخبر الرواية والراوي الواحد، إذا أسقطناه في هذا المورد يسقط لا بد من سقوطه في المورد الآخر. فكلام المحقق النايين ينظر إلى هذه الجهة، إذا أسقطنا الخبر في مورد الاجتماعي وهذا الدال الذي أسقطناه يستلزم التفكيك، ولم نسقطه في مورد آخر يستلزم التفكيك في الخبر الواحد حينئذ، فنعمل به ونقول به في مورد ولا نقول به في مورد آخر. وهذا هو الذي يريده المحقق النايني، نظر المحقق النايني إلى هذه الجهة. إلا أنه هذا مرتبط كله على أنه هل أحكام التعارض يشمل العموم من وجه حتى نحتاج إلى هذه الأمور، أو أن أحكام التعارض لا يشمل العامين بالوجه. خروج العامين من وجه من أحكام التعارض تخصصي لا أن يكون تخصيصا كما ذكرنا. ثم الإيراد الثاني على محقق النايني رحمه الله، قال بأنه إذا قلنا بأنه يدخل المرجحات السندية إذا شملت العامين في الوجه من وجه وأسقطنا الخبرين في مورد الاجتماع يستلزم التفكيك حينئذ، ما أن لا نعمل بالخبر ونسقطهما في مورد الاجتماع ونعمل بالخبرين في مورد الافتراق، هذا يستلزم التفكيك في الخبر الواحد وهذا غير صحيح. إن الرد عليه إن التفكيك إذا كان بدليل لا يضر ذلك، وأما إذا لم يكن دليل في البين صحيح ما تقول، لا يمكن التفكيك في الخبر أن نعمل ونقول بسند صحيح في مورد ونسقط سنده في مورد آخر، هذا صحيح. نحن نرجع إلى أخبار العلاج، أخبار العلاج وكون فيها مرجحات سندية هل تشمل مورد الاجتماع العامين من وجه أو لا تشمل العامين من وجه؟ إذا كانت أخبار العلاج تشمل العامين من وجه ففي مورد الاجتماع إذا أسقطناه يسقط الخبر حتى في مورد الافتراق حينئذ، ولا يكون سقوط الخبر بموجب وهو أحكام التعارض أخبار العلاج لأن يكون بلا موجب. فلو شملت أخبار العلاج مورد العامين من وجه وقلنا بأنه في مورد الاجتماع يدخل تحت أخبار العلاج حينئذ فأسقطنا الخبرين بعد أن لم يكن في البين ما يميز أحدهما على الآخر، أسقطنا الخبرين في مورد الاجتماع نسقطهما في مورد الافتراق، والدليل هو أخبار العلاج حينئذ. فلما تقول بأن التفكيك لا موجب له وغريب في حد نفسه؟ الغرابة إنما تحدث فيما إذا لم يكن دليل وبرهان، أما إذا كان دليل في البين يدل على أن الخبر إذا أسقطناه في مورد الاجتماع يسقط الخبر مطلقا حتى في مورد الافتراق، ودليله أخبار العلاج. وإن قلنا بأن أخبار العلاج لا تشمل معامل من وجه كما قلنا فالأمر أوضح حينئذ، يسقطان في مورد الاجتماع ولا يسقطان في مورد الافتراق، إذ أن أخبار العلاج لا يشمل مورد عامين من وجه في مورد الاجتماع. هذا ما تقدم بيانه، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم قالوا بأنه هنا التفكيك بين سقوط الخبر في مورد الاجتماع وعدم سقوط الخبر في مورد الافتراق يمكن توجيهه بدليل آخر ولا نحتاج إلى أن نقول بأن أخبار العلاج يشمل أو لا يشمل حتى نرجع إلى هذا النزاع، هل أن أخبار العلاج يشمل أو لا يشمل. يمكن أن نصحح التفكيك وأن يكون شيئا صحيحا بدليل وبرهان آخر، والدليل هو أن كل خبر فيه شهادة إيجابية وشهادة سلبية. الشهادة الإيجابية بأن هذا هو كلام المعصوم، أن الخبر لما يرويه الراوي إنما يشهد بأن هذا الكلام الوارد في هذا الخبر هو كلام وحديث المعصوم، هذا شهادة إيجابية. الشهادة السلبية هو أن هذا الراوي يسكت عن مورد الاجتماع إذا كان عامين من وجه وكان هناك اجتماع بينهما، سكت عن هذا لأنه هل هذا الحديث يشمل جميع الأفراد حتى العامين من وجه ومورد الاجتماع أم لا يشمل مورد الاجتماع، هذه شهادة سكوتية. حينئذ ليس كلامنا في الشهادة الإيجابية، إن كلامنا في هاتين الشهادتين، هذا خبر فيه شهادة سلبية وهو السكوت عن شمول الخبر لمورد الاجتماع، وذاك الخبر أيضا فيه شهادة سلبية، فتعارض هذين الخبرين في مورد الاجتماع، فالتعارض يقع بين هاتين الشهادتين، لا أن التعارض يقع بين الشهادة الإيجابية والشهادة الإيجابية الأخرى. فحينئذ هذا الخبر ساكت عن مورد الاجتماع وذاك الخبر ساكت عن مورد الاجتماع، فيتعارضان حينئذ ويتساقطان في مورد الخبر أو في مورد الاجتماع، ولكن الشهادة الإيجابية أن هذا كلام الإمام ثابت ولا موجب لسقوط هذه الشهادة، ففي مورد الافتراق يثبت هذا الحكم وفي مورد الافتراق الآخر يثبت العام الآخر ولا إشكال فيه. فيمكن قول بالتفكيك من هذه الناحية أن كل خبر فيه هذا المعنى شهادة إيجابية بأن هذا كلام المعصوم وحديث المعصوم، شهادة سلبية أن هذا الخبر ساكت عن أنه إذا تعارض مع خبر آخر واجتمع في مورد حينئذ ساكت عنه، هل يشمل ذلك أو لا؟ هاتان شهادتان سلبيتان لكل مجتمعة في هذا المورد تتساقطان، ولكن الشهادة الإيجابية باقية على حاله حالها إذ لا تعارض بينها، فحينئذ نعمل بالخبرين في مادة الافتراق، هذا أيضا صحيح ولا إشكال فيه، إلا أن إثبات ذلك من الأدلة بحيث أن هناك شهادة إيجابية وشهادة سلبية يحتاج إلى إمعان نظر، هذا دقة هو غير ثابت. فالصحيح ما ذكرنا من أن أخبار العلاج لا يشمل العامين من وجه أبدا، إذ أن الذي يلزم من عدم السبب في ذلك أنه إذا قلنا بأنه يستلزم طرح الخبر حينئذ ولا حكم في البين أو الرجوع إلى الأصول العملية هو هذا المحذور، لكن إذا قلنا بأن في العامين من وجه لا نطرح الخبر نعمل بهما في مورد الافتراق ولا يستلزم الرجوع إلى الأصول العملية، فحينئذ إن كان مرجح في البين نجمع بينهما بجمع مقبول، إن تحقق جمع مقبول بينهما في مادة الاجتماع نعمل بذلك، وإن لم يكن يسقطان في مورد الاجتماع ونعمل بهما في مورد الافتراق، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث ذكر بعض الأصوليين من أنه العامين من واجه تارة يكون العام ثابتا بالوضع وتارة يكون ثابتا بالإطلاق ومقدمات الحكمة وثالثا يكون مختلف، أحد العامين ثابت بالوضع والعام الآخر ثابت بمقدمات الحكمة، لا إشكال في القسم الأول في أنه وضعان عامان ثابتان بالوضع أي بالألفاظ، حينئذ الكلام الذي ذكرناه يجري في المقام، قلنا أن الاجتماع يدخل تحت أخبار العلاج هذا الذي ذكرناه، إن قلنا بأنه لا يدخل الحكم واضح. وأما إذا كان كلاهما أحدهما بالوضع والآخر بالإطلاق يقدم الوضع على الإطلاق لما تقدم سابقا من أن الوضع دلالته أظهر من دلالة الإطلاق، هذا ما تقدم. وأما إذا كان ثابتين بالإطلاق ومقدمات الحكمة قال بأن أخبار العلاج لا تشمل ذلك بالكلية، والسر في ذلك أن العام الذي يثبت بمقدمات الحكمة ليس مدلول لفظي بل هو ثابت بمقدمات العقل بحكمة، ومقدمات الحكمة إنما تثبت بالعقل حينئذ. فمدلول الإطلاق إنما هو ليس لفظي بل إنما هو ثابت بمقدمات الحكمة وعدم البيان حينئذ، فهذا راجع إلى العقل لا إلى اللفظ. خارج إذا كان العامين من وجه كانا ثابتين بالإطلاق ومقدمات الحكمة أخبار العلاج لا تشمل ذلك، إذ أخبار العلاج في الخبرين لا فيما يثبت بالعقل، لا يشمل ما إذا ثبت بالعقل، هذا ما تقدم ما ذكره. هذا الأمر ذكرناه فيما سبق وقلنا بأن هذا الأمر غير صحيح. يورد عليه أولا أن مقدمات الحكمة منها السكوت عن البيان، أي عدم البيان، السكوت حينئذ عن البيان. هذا السكوت من البيان إنما يرجع يثبت دلالة لللفظ، فإذا أثبت الدلالة لللفظ رجعنا إلى اللفظ مرة أخرى، لا أنه أثبتنا الإطلاق بنفس عدم بالسكوت حتى نقول بأن هذا أمر عقلي، بل إن السكوت علة حيثية تعليلية، معناه أنه إذا سكت المكلم متكلم عن نسب البيان معناه أنه هناك ظهر دلالة لللفظ والدلالة على الإطلاق، بالأخرى رجع إلى اللفظ حينئذ. هذا هو الأمر الذي ذكرناه سابقا. العرف يرى بأن سكوت المتكلم عن البيان وعن نسب قرينة خاصة معناه أن اللفظ ظهر له دلالة على العموم والإطلاق، ففهم الإطلاق من نفس اللفظ. العرف يرى بأن الإطلاق راجع إلى اللفظ، بعبارة أخرى كما ذكر أن السكوت في المقام حيثية تعليلية لإثبات من؟ لإثبات الدلالة، لإثبات ظهور لللفظ، والآخر يرجع الإطلاق إلى اللفظ. فأدلة العلاج والأحكام التعارض يشملهما، التعارض بين الدليلين يشملهما حينئذ. وعلى فرض التنزل ذكرنا سابقا بأن أحكام التعارض هل تختص بخصوص الخبرين أم تشمل كل إمارة ولا تختص بالأخبار؟ ذكرنا أن المناط واحد، ما ورد في الأخبار إنما هو تقرير لما عليه العقلاء في كلماتهم، وإذا وقع التعارض في خطاباتهم واحتجاجاتهم، وليس شيء جديد، فإنما هو إرشاد إلى هذا المركوز عند العقلاء. ولذا قلنا بأن التعارض لا يختص بخصوص الخبرين بل يشمل الإمارتين، يشمل كل شيء على فرض التنزل. وقلنا بأن الإطلاق لم يثبت باللفظ بل إنما ثبت بالعقل فيشمل ذلك أيضا، دليل عقلي في البين صحيح لا إشكال فيه. ثم بعد ذلك الرد الثالث أننا نقول في المقام أن الإطلاق ومقدمات الحكمة ليس هو برهان عقلي حتى نقول بأن الإطلاق ثبت ببرهان عقلي، لا ريب ولا إشكال في أن هناك كلام صدر من هذا المتكلم، وهذا الكلام الذي صدر من هذا المتكلم وكان في مقام بيان مراده، ومراده كان إطلاق في البين، العالم ينسب قرينة عدم البيان من عنده يكشف عن مراده وظهور حاله بأنه في مقام الإطلاق، فعدم نصب القرينة كاشف عن مراده، وليس المراد من مقدمات الحكمة أنه مقدمات الحكمة أمور برهانية عقلية حتى نقول بأن أخبار العلاج لا تشمل البراهين العقلية، بل أن عدم نصب القرينة والسكوت عن القرينة يكشف عن مراد المتكلم، واللفظ إنما يكشف عن مراده، فبالأخر رجع إلى اللفظ حينئذ، فما ذكره غير صحيح. بل أن أخبار العلاج إن قلنا بأنه يشمل العامين من وجه يشمل جميع الأقسام الثلاثة، وإن قلنا بأنه لا يشمل في مورد الإجتماع يسقطان، وإن كاننا نعمل بالخبرين في مورد الافتراقي. هذا ما يتعلق بهذا التنبيه، وتنبيه آخر سيأتي بيانه.